الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يسعدني أن ألتقي بكم في هذا المجلس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود في النار أو أن يقذف في النار. هذا الحديث حديث عظيم يتعلق بمسائل عظيمة من مسائل الإيمان التي ينبغي للمسلم أن يوليها اهتمامه وعنايته ورعايته، وأن تكون جزءا أساسيا في حياته وفي إيمانه. فإن هذا الحديث قد اشتمل على ذكر ثلاث خصال هي من أعلى خصال الإيمان، فمن كملها وجد حلاوة الإيمان ووجد طعمه، والإيمان له حلاوة ولذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ذاق طعم الإيمان. وطعم الإيمان يذوقه المؤمن إذا سلم من آفتين عظيمتين، من آفة الشبهات، وأيضا إذا سلم من آفة الشبهة آفة الشهوات، فإن هذين المرضين يفقدان العبد أن يذوق طعم الإيمان، كما أن المريض لا يذوق حلاوة ما يطعمه ولا ما يشربه بسبب المرض الذي معه. فكذلك العبد إذا ابتلي بهذين المرضين أو بأحدهما فقد لذة أو حلاوة الإيمان. والإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة هو قول وعمل، أو هو بعبارة أخرى اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالإيمان يشتمل على هذه النونات الخمس، وهذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يكون كالجبال وينقص حتى يكون كالذرة. الذي يزيده هو العمل الصالح، وأيضا حصول حقائق الإيمان في قلبه، فإن العبد كلما حصلت حقائق الإيمان في قلبه وتيقن وزاد اليقين عنده زاد الإيمان، كما قال إبراهيم عليه السلام حينما سأل ربه قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي أن تزيد عنده أو يزيد عنده اليقين، وأيضا يحصل على الإطمئنان. وإن كان هو مؤمن لا شك بأن الله عز وجل يحيي الموتى جل وعلا. فقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي من حقق هذه الخصال الثلاث وجد طعم الإيمان ووجد لذته وحصلت له الطمأنينة وراحة البال وانشراح الصدر. وهذا إخواني ما منا من أحد إلا وقد وجد هذا الشعور، فإنه كلما جد واجتهد في التقرب من الله تبارك وتعالى وتقديم محاب الله عز وجل والحرص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل مع الناس على وفق مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وكره الكفر والفسق، فإنه يجد طعم ذلك الإيمان في نفسه. قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فذكر من هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي بمعنى أنه يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد حتى على محبة نفسه. فمحبة الله عز وجل هي الأساس وهي الأصل وهي التي يسير بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل العلم يقولون إن العبد يسير إلى الله عز وجل مثل الطير، الطير يسير بجناحين ورأس، الجناحان هما الخوف والرجاء، والرأس هو محبة الله تبارك وتعالى. قد ينقطع الجناح أو ينقطع الجناحان أو يضعفان لكنه يسير، لكنه إذا ذهب الرأس فإنه يموت وتنقطع حياته. فالعبد يسير إلى الله بمحبة الله تبارك وتعالى ويجد ويجتهد كلما زادت المحبة في قلبه. ولذلك العبد الذي يحب الله تبارك وتعالى تجده كثير الذكر لله عز وجل، فإنه من أحب شيئا أكثر من ذكره. فمحبة الله تبارك وتعالى هي التي تعين العبد على أن يسير على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا. وكيف تحصل محبة الله؟ طبعا ربنا تبارك وتعالى توعد من قدم محبة غيره على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تنتبهوا معي، قال الله تبارك وتعالى كما في سورة التوبة يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. انظر إلى هذا الوعيد، يقول فتربصوا، الذي توعدهم من؟ الله جل جلاله الذي إليه الأمر سبحانه وتعالى والذي لا يعجزه شيء. فمن قدم هذه المحاب وهم الآباء والأبناء والإخوة والزوجة والأموال والدنيا على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله وعلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه متوعد بوعيد شديد من الله تبارك وتعالى. ولذلك العبد يجب عليه أن ينتبه إلى قلبه، فإذا وجد من قلبه تقديما لشيء من هذه المحاب على طاعة الله عز وجل فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يراجع نفسه لئلا يناله وعيد الله تبارك وتعالى. ومحبة الله تبارك وتعالى يتحصل عليها العبد بالأمور الآتية: أولها معرفة العبد لربه، معرفته بأسمائه سبحانه وتعالى وبصفاته، وأيضا معرفة أفعاله، فإن العبد كلما زاد علمه بربه تبارك وتعالى كلما عظم ربنا تبارك وكلما ازداد حبا لله عز وجل، إذ أن معرفة معاني الأسماء والصفات تورث العبد الخشية من الله تبارك وتعالى، وتورثه أيضا اللجأ إلى الله تبارك وتعالى والقرب منه سبحانه وتعالى. فحينما تعلم أن الله تبارك وتعالى سميع عليم بصير رقيب جل وعلا، هذا يورثك ماذا؟ يورثك خشيته ومراقبته جل وعلا. ولما تعلم أن الله عز وجل رحيم رحمن غفور حليم، فإن هذا يورثك القرب منه ومن تلمس تلك الرحمة وذلك العفو وتلك المغفرة، فتستشعر أن الله تبارك وتعالى يرحمك ويغفر لك ويتجاوز عنك، فتزداد قربا من الله عز وجل. وهكذا في سائر الأسماء والصفات، وأيضا في أفعاله جل وعلا. ولذلك معرفة الله تبارك وتعالى هي رأس الخير، ويجب على العبد أن يتدبر ذلك وأن يتأمله. الأمر الثاني أن ينظر في آيات الله تبارك وتعالى ويتفكر فيها ويتدبرها، سواء كانت الآيات الشرعية المتلوة أو كانت الآيات الكونية. ففي النظر في الآيات المتلوة الشرعية تعلم من خلالها عظيم حكمة الله تبارك وتعالى في تشريعه، من حيث أنه جل وعلا يسر عليك وأراد بك اليسر ولم يرد بك العسر، وأنه أيضا أكمل لك هذا الدين وأحكمه لك، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما النظر في الآيات الكونية فتتأمل في خلق الله تبارك وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر إلى آخرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولذلك التفكر في آيات الله عز وجل من العبادات العظيمة، فتورثك أيضا خشية الله تبارك وتعالى ومحبته. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل من كفار قريش لا أذكر نسيت اسمه الآن، يقول فسمعته يقول يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول كاد أن يطير قلبي. جبير بن مطعم أحسنت، يقول كاد أن يطير قلبي، ذلك أنه وقف على حقيقة عظيمة كان غائبا عنها، فلما سمع ذلك أحيا قلبه وأسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتفكر في آيات الله عز وجل يورثك هذا الأمر. أيضا مما يزيد العبد محبة بربه تبارك وتعالى مطالعة النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك. وما بكم من نعمة فممن؟ فمن الله تبارك وتعالى، كلها من الله عز وجل. الله عز وجل قد أغدق علينا نعما عظيمة كثيرة جدا لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصى، وتنظر في نفسك وتنظر في هذه النعم فتحمد الله تبارك وتعالى وتشكره عليها، فهذا يزيدك محبة لله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى، أحدنا إذا أحسن إليه شخص فأعانه في أمر من أمور دنياه، إما أن يكون أنجز له معاملة أو شفع له شفاعة أو حمل متاعه أو فرج عنه كربة، فإنه يجد في قلبه محبة إلى هذا الإنسان ولا ينسى ذلك له. ولذلك رد المعروف صعب صعب، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ ولله المثل الأعلى على هذه النعم التي نعيش فيها، وأغدق الله عز وجل علينا، فهذا يورثك محبة الله تبارك وتعالى. فإذا معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأيضا التفكر في آيات الله تبارك وتعالى، وأيضا مطالعة ما أنعم الله عز وجل به عليك، فإن هذا يورثك محبة الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه، وقد جاء عن بعض السلف من عرف الله أحبه ومن أحبه أطاعه. فالمحبة تقتضي ماذا؟ تقتضي الطاعة، تقتضي الطاعة، فإن المحب لمن يحب مطيع. محبة الله جل ذكر أهل العلم أنها تنقسم على قسمين، محبة واجبة ومحبة مستحبة. ولعل الذي يسعفنا في فهم هذا أو تدبر أن المحبة تنقسم إلى قسمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح، قال الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا هذه هي المحبة الواجبة، وهو أن تقوم بما فرض الله عز وجل عليك. وأعظم ما فرض الله عز وجل علينا ما هو؟ ها يا إخوان، ما هو أعظم ما فرض الله؟ توحيده، معرفته جل وعلا، هذا أعظم ما فرض الله عز وجل علينا. وأيضا الإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعده أركان الإيمان التي تعرفونها، ثم يأتي بعد ذلك فرائض الإسلام الخمسة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. فهذه مباني الإسلام العظيمة. وأيضا يدخل في ذلك الصبر على ما فرض الله عز وجل عليك، والصبر على ما ابتلاك الله عز وجل به، والصبر عما نهاك الله عز وجل عنه. فهذا كله يدخل في ماذا؟ في محبة الله عز وجل الواجبة. أما الدرجة الثانية فهي إيش؟ المحبة المستحبة، وهي التي يترقى فيها العبد الدرجات العلى، وذلك بفعل المستحبات والإكثار منها. ذلك قال في بقية الحديث: قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ قال حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه هي المحبة المستحبة. فك لا يرضى إلا أن يكون له القدح المعلّى في نيل محبة الله عز وجل وتحقيق المحبتين جميعا. والله تبارك وتعالى يحب ويحب سبحانه وتعالى، يحب عبده المؤمن، وكذلك يحب من قبل من؟ من قبل عبده المؤمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا بد من هذا. وأيضا لما قال له عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر مباشرة: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مقتضاها أن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتهي وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترضى بحكمه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمحبة غيره من الناس. ولذلك قال هنا في هذا الحديث: قال أن يكون الله ورسوله، قال ورسول، لم يقل ثم رسوله، وذلك لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقترنة بمحبة الله تبارك وتعالى، إذ أن من مقتضى محبة الله عز وجل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم تنشأ في قلب العبد من خلال معرفة أوصافه صلى الله عليه وسلم، وكذلك من خلال معرفة من أرسله رب أرسله. فإن محبة الله لا تتم إلا بماذا؟ إلا بطاعة النبي. كما سبق في الآية الماضية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا مع أخلاقه عليه الصلاة والسلام وما جبل عليه من تلك الصفات العظيمة، فإنها تورث العبد محبة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه كان قبل أن يسلم من كبار أحبار اليهود، وهو بأن الله سيبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علمت أنه ليس بكذاب، ليس بكذاب، وذلك من خلال صورته عليه الصلاة والسلام وطلعته، فإنه عليه الصلاة والسلام قد جمله الله عز وجل بتلك الهيئة وتلك الخلقة، الراغب في الخير أحبه وآمن به عليه الصلاة والسلام. ففي الجملة كان النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا ومؤتسيا بما في كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك كان خلقه إيش؟ خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. ثم قال في الخصلة الثانية، قال أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذه الخصلة تابعة إيش؟ التي قبلها، وذلك أن محبتك لعباد الله وبغضهم مبني على محبتك لله تبارك وتعالى، ومحبتك لله تبارك وتعالى يستلزم منها أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تحب الناس على حسب هواك أو مشتهاك، بل اجعل محبتك للناس على ما يريد الله تبارك وتعالى وعلى ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في المسند من حديث معاذ بن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الإيمان فقال أن تحب لله وتبغض لله. وجاء أيضا عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العبد أنه قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن الجموح، قال لا يحق للعبد أو لا يحصل العبد على صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله. فمحبتك للناس اجعلها لله تبارك وتعالى. وأيضا قد جاء في الحديث في موطأ الإمام مالك من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وجبت محبتي للمتحبين في، وجبت محبتي للمتباذلين في، وجبت محبتي للمتزاورين في. انظر كيف هذا أو كيف وجبت محبة الله عز وجل لمن جعل تعامله مع الناس لله تبارك وتعالى، لله وفي الله، فيزور لله ويحب لله ويبذل لله تبارك وتعالى. فإذا فعلت ذلك كله نلت محبة الله تبارك وتعالى. فمحبة الله أو محبة ما يحبه الله عز وجل ورسوله هو من أوثق عرى الإيمان، وهو الذي إذا أتى به العبد فإنه سيذوق طعم الإيمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الثالثة، قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. العبد بعدما هداه الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تأمل هذا المعنى العظيم، قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها بالهداية. فمن شرح الله صدره للإيمان فقد وفقه الله عز وجل وقد اصطفاه. ولذلك قال الله عز وجل: إنك لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا تفرط يا عبد الله بهذه النعمة، نعمة الهداية، نعمة التوفيق، نعمة الإيمان. يأتيك الشيطان فيزين لك ذلك الماضي السيء ويجمله في عينيك، فاحذر من هذا، فإن الشيطان لا يزال بالعبد هكذا حتى يفارق العبد الحياة. فالعبد المؤمن حينما يستطعم نعمة الهداية والتوفيق يأبى أن يعود إلى ما كان عليه ويقدم ما يكره، وهو الذي إيش؟ وهو أن يلقى في النار. أحد منا يرضى أن يلقى في النار؟ ها يا أخوان، كلنا نكره أن نقذف في النار، لكن لو اقتضى الأمر للعبد أن يلقي بنفسه في النار على ألا يعود إلى ما كان عليه لكان ذلك أحب إليه باعتبار ماذا؟ باعتبار مرضات الله.